هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير الآية 60 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية الكريمة هي التي قسم الله سبحانه وتعالى فيها الصدقات وبين فيها سبحانه وتعالى مصارف الزكاة الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة. قال لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الصدقات بما أمره الله سبحانه وتعالى به، وهذه الأصناف الثمانية هي التي حددها الله سبحانه وتعالى في مصارف الزكاة الواجبة كما سيأتي. أما صدقة التطوع فأبوابها أوسع من هذا وتنفق في وجوه الخير عموما، لكن الزكاة الواجبة حصر الله سبحانه وتعالى مصارفها في هذه النحو. قال كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه ضعف في الإسناد، يعني إلى زياد بن حارث الصدافي رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال أعطني من الصدق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فيه، فجزأها ثمانية أصناف، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فإذا هذا يبين يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم يعني الصدقة وجزأها إلى هذه الأصناف الثمانية. قال وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها على قولين، يعني هل يجب على المزكي أن يجعل حصة للفقراء، حصة للمساكين، حصة للمؤلفة قلوبهم، وحصة في تحرير الرقاب وتحرير العبيد كما سيأتي توضيحه، يعني مكاتبون يعانون من الزكاة حتى يقضوا ثمن الكتابة التي عليه العبد الذي اشترى نفسه من سيده وعليه باقي من ثمنه فيساعد من الزكاة حتى يتم معه إلى آخر الأصناف الثمانية، أو إلى ما أمكن منها، يعني بحيث أنه لا يترك قسما من هذه الأقسام إلا إذا كان عاجزا عنها، يعني قسم مثلا في الرقاب إذا كان غير قادر عليه فإذا يقسمها على سبعة أصناف إذا كان لا يوجد الحمد لله لا يوجد يعني عبيد يحررهم أو كذا يقسمها على سبعة أصناف، قسم مثلا في سبيل الله يعني كان غير قادر على إخراج هذا القسم أو كذا، القسم الذي يعني عجز عنه فقط هو الذي يسقطه ويخرج بقية الأقسام المقدور عليها جميعا. فهل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها على قوله؟ أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعته. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية بحيث لا يترك منها قسمة. قال والثاني أنه لا يجوز إعادها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية سعيد بن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم، كان الأئمة الثلاثة عدلهم عدا الشافعي رحمه الله، قالوا لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية، بل يجوز إخراج يعني الزكاة كلها للفقراء فقط أو للمساكين فقط أو في سبيل الله فقط أو لأي صنف، حتى لو صنف واحد من هذه الأصناف أو صنفين، لا يجب استيعاب الثمانية حتى مع وجود بقية الأصناف. قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم، وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الأصناف الثمانية ذكرت هنا لوجوب استيعابها بالإعطاء في الزكاة. وأما بقية الفقهاء فيرون أن ذكر الأصناف الثمانية في هنا إنما المقصود هي أن هذه الأصناف هي التي يجوز إعطاؤها، لا أنه يجب استيعابها بالإعطاء، ولكن أنها هي المصارف التي يجوز إخراج الزكاة. قال ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم. يعني حجة كل فريق، حجة الإمام الشافعي وحجة الجمهور، يقول لها مكان من إيه آخر، الجدال بين الفريقين وحجة كل فريق ورد كل فريق على الآخر مكانه، يعني كتب الفقه المقارنة يعني التي تذكر فيها المذاهب والمناقشات بين الأئمة. قال وإنما قدم الفقراء هاهنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. وأيضا يعني لاحظ يعني بالنسبة لمسألة استيعاب الأصناف الثمانية، يعني من الفقهاء من يقول يعني إنما هذا في حق الإمام أو من يجمع يعني صدقات غيره فعليه أن يقسمها بين الأصناف الثمانية، وبعضهم يقول بل حتى المزكي الواحد يعني الشخص الواحد يعني إذا أخرجت زكاة مالك حتى لو كان زكاة مالك مثلا 80 دولار يجب أن تخرج 10 للفقراء و10 للمساكين و10 تقسمها على الأصناف الثمانية، والقسم الذي عجزت عنه تقسم قيمته على الثمانية الأخريات، يعني تقسم مثلا تخرج 100 دولارا تقسم على 8 إذا كانت الأصناف الثمانية موجودة، أو تقسم على 7 إذا كان الموجود منها 7 فقط، وتخرج في كل مصرف منها بحيث تستوعب المصارف كلها. وهذا يعني في شيء من الحرج يعني الشدة على المزكية. طيب هنا أول صنف من هذه الأصناف قال للفقراء، قال وإنما قدم الفقراء هاهنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم. يقول القول المشهور أن الفقراء أشد حاجة من المساكين، وعند أبي حنيفة رحمه الله أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بالعكس، المسكين هو الأشد حاجة من الفقير. الإمام كثير رحمه الله يقول وهو كما قال، قال ابن جرير عندكم هكذا، وهو كما قال، قال ابن جرير نعم
كما قال أحمد،
وهو كما قال أحمد، وهو كما قال أحمد،
وقال
ابن جرير. شوف النسخة عندي ما فيهاش أحمد. هو في الحقيقة مثل الإمام أحمد أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ممكن يراجع بعض النسخة يعني. بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله عنده أن الفقير أشد حاجة من المسكين، يعني عند الإمام أحمد الفقير هو المعدم الذي ليس له مصدر يعني للدخل والكسب، وأما المسكين فهو الذي له يعني مصدر للدخل لكنه لا يكفي حاجته، فيعطى يكمل له من الزكاة ما يكفي حاجته. لو فرضنا مثلا شخص يعول أسرة وفي مثلا في أمريكا هنا ويعول أسرة وعنده يحتاج أجرة بيت ومسكن وأجرة بيت وطعام وشراب وملبس وعلاج وكذا إلى آخره، فلو فرضنا مثلا أنه هو وأسرته يكفيهم $1,000 مثلا، فقير له المعدل ما عندوش أي مصدر دخل فيحتاج $2,000 شهريا مثلا يدفع منه أجرة سكن والمأكل والمشرب والطعام والعلاج وكذا. إذا كان مسكينا ممكن مثلا عنده مصدر دخل مثلا 1,500 لكنها لا تكفيه ودايما يكون عنده عجز في المصاريف وكذا، فيبقى يعطى من الزكاة 500 مثلا لتكمل إيه؟ تكمل له نفقة تكمل تسد إيه ما تبقى من حاجته لي وكذا إلى آخره. طيب ثم ساق الإسناد عن ابن جرير، ابن جرير والطبري رحمه الله المفسر ساق إسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسبي. قال ابن علي رحمه الله الأخلق المحارف عندنا، والمحارف فسرت بأنها المنقوص الحظ المحروم الذي إذا طلب الرزق لم يرزق، ضد الإيه المبارك يعني اللي هو الذي يعني لم يبارك له في في لم يوفق يعني في كسبه، يعني دائما كل ما يدخل في حاجة تخسر أو يفشل فيها أو يفشل. فقال الفقير يعني ليس الذي لا مال له ولكنه يعني عنده مال بس دائما خسران، يعني كل شيء يدخل فيه يفشل فيه ويخسر فيه ويطلع عليه يعني الخسارة. قال والجمهور على خلافه، والجمهور على خلافه، وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. هو سيذكر هنا عدة إيه أقوال يعني. قال وقال قتادة الفقير، إذا هنا القول الذي سبق أن الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس والمسكين هو الذي يسأل الناس. وقال قتادة الفقير من به زمان والمسكين الصحيح الجسم. الفقير هو الزمن يعني المقعد أو عاجز عن الحركة، والمسكين الصحيح الجسم يعني الفقير هو من به مقعد أو به مرض أقعده عن الحركة وأعجزه عن السلوك يعني وسائل الرزق والكسب، والمسكين هو الصحيح الجسم لكنه لا يجد عملا أو دخل لا يجد. الزمان اللي هو المقعد يعني قال الزمن
من
المزمن يقال ايضا الزمن، يقال رجل زمن يعني مقعد عن الحركه عاجز عن الحركه، اما مثلا مشلول او فقد يعني احد الاطراف او به مرض يعني يكون عاجزا عن التحرك. ثم قال وقال الثوري عن منصور عن ابراهيم اللي هو النخعي رحمه الله هم فقراء المهاجرين. وقال سفيان الثوري يعني ولا يعطى الاعراض منها شيء، الزكاه تكون ايه للمهاجرين الذين هاجروا الى مدينه النبي عليه الصلاه والسلام، واما الاعراض الذين بقوا في بواديهم ولم يهاجروا الى المدينه فلا يعطون منها شيء. ثم قال وقال عكرمة لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب، وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. هذا قول عكرمة عن تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. طبعا بالنسبة لمسألة الفقير والمسكين هل يجوز أن يعطى فقراء وأهل الكتاب من الزكاة الواجبة؟ الأئمة الأربعة أنه لا يجوز، لا يجوز إعطاء الفقير أو المسكين غير المسلم من الزكاة الواجبة من باب من حصة الفقراء والمساكين، يعني حصة الفقراء المساكين مقصود بها فقراء المسلمين ومساكين المسلمين، لكن هناك حصة اللي هي حصة المؤلفة لقلوبهم اللي ممكن يدخل فيها غير المسلمين ممن يرجى تأليف قلوبهم على الإسلام، من هذا الباب من باب تأليف قلوبهم على الإسلام، لكن ليس من أجل الفقر والمسكنة، لما فيه من أجل أنه فقير أو مسكين، هذا فقط للفقراء المسلمين ومساكين المسلمين. قال لم نذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. أول صنف من الأصناف الثمانية الفقراء. قال فأما الفقراء فعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، والمرة القوة والسوي هو السليم الجسم، المرة القوة. تذكروا في الآية الكريمة في صفة جبريل عليه السلام قال الله تعالى عن جبريل عليه السلام قال علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى، فالمرة فسرت بالقوة. هناك تفسير آخر ذو هيئة حسنة، يعني ذو مرة فسرت بالمرة أيضا في تفسير آخر بالهيئة الحسنة. طيب لكن هنا في الحديث يعني المقصود بالمرة اللي هو القوي. ثم قال إنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدق فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، رآهما جلدين يعني شابين قويين يعني أصحاء وجسمهما قوي فهما قادران على العمل والكسب، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي، بإسناد جيد قوي، والجيد القوي يعني قالوا درجة إيه يعني ممكن تكون أعلى من الحسن ودون الصحيح، يعني زي درجة بين الحسن والصحيح. فهنا هذان الرجلان يعني كان جلدين قويين صحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، يعني أنتما تدعيان الفقر والحاجة لو شئتما أعطيتكما، لكن هي على مسؤوليتكم، يعني لو كذا لو أن الرجلين كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وادعى عدم قدرتهما على الكسب أو عدم يعني وجود النفقة أو عدم وجود وسيلة للعمل، فإذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فالإثم عليهما ويعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم على مسؤوليتهما. ولا حظ فيها لكنه أعلمهما عليه الصلاة والسلام قال لكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني القوي القادر على الكسب. طبعا في عصرنا الحاضر يعني في مسألة اللي هي مسألة البطالة، يعني قد يكون الإنسان يعني قويا صحيح الجسم قادرا على الكسب لكن سعى في البحث عن فرصة عمل ولم يجد يعني فرصة عمل، في هذه الحالة يعني إذا كان يعني صادقا لأنه يعني سعى في البحث عن فرصة عمل وغلقت الأبواب في وجهه اليمين يكون مستحقا للصدقة في هذه الحالة يعني، لكن إذا كان عنده فرص عمل وهو يعني لا يرغب في العمل فيها يعني وتارك لها برغبته وإرادته مع وجودها وكذا فلا يحل له من الزكاة في هذه الحالة إذا كان واجبا لفرصة عمل.
هل يجوز اختبار إذا كان قوي قد صحيت الأمانه ثم حتى وما منعك وحاجة زي كده؟
يعني ممكن مسألة من جاء يطلب الزكاة هل يجب التحدي عنه والتفتيش عنه أو كده؟ الذي يظهر يعني من النصوص أنه الأصل في المسلم العدالة والصدق، يعني أنه طالما أنك لا تعلم عنه خلاف ما يدعيه شخص مسلم وهو يدعي أنه فقير ويدعي أنه مثلا أو يدعي أنه عاجز عن الكسب وكذا، طالما أنك لا تعلم عنه خلاف هذا يعني فالأصل إيه؟ أن نصدقه يعني ونحمله المسؤولية. لكن ممكن نخبره يعني نقول له والله يعني احنا نعطي الزكاة بشرط يعني ان تكون يعني فقيرا ليس عندك مال او انك عاجز عن العمل او انك بحثت عن عمل فعلا منتج، فاذا ادعى ذلك اعطيناه وعلى مسؤوليتنا وتبرأ ذمه المرء. ثم قال: وقال ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وساق الاسناد قال: قرأ عمر رضي الله عنه: انما الصدقات للفقراء قال هم اهل الكتاب. قال: روى عنه عمر بن نافع قال: سمعت ابي يقول ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسلام، فإن أبا بكر هذا هو العبسي هو الراوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول. يعني الراوي عن عمر رضي الله عنه يقول إنه إيه في حكم المجهول، فهذا ضعف في إسناد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وكما ذكرنا الأئمة الأربعة على أن الفقراء والمساكين في مصارف الزكاة المراد بهم فقراء المسلمين ومساكين المسلمين، فلهذا استغرب الإمام كثير رحمه الله هذا القول المروي عن عمر رضي الله عنه. مر بنا من قبل أن إبراهيم أظن قلنا عكرمة قال إيه مساكين مساكين أهل الكتاب، وعمر رضي الله عنه روي عنه أنه قال الفقراء هم إيه أهل الكتاب. ظاهر هذه الأقوال يعني جواز إعطاء الفقراء والمساكين من أهل الكتاب من الزكاة، لكن يعني الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء على خلافها وأنه لا يجوز. قال: وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قال رواه الشيخان البخاري ومسلم. هنا الشبه الحديث يعني قالوا النفي هنا نفي الكمال يعني، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف، هذا يعني لا يعني أن الذي يطوف على الناس يعني يدور على الناس ويسألهم الصدقة فهذا يعطيه لقمة وهذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه فيأخذها وينصرف ويذهب إلى الثاني والثالث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس هذا هو المسكين، يعني هذا ليس هذا هو المسكين حقا يعني الكامل المسكنة أو التام المسكنة، ولكن المسكين حقا يعني هو المتعفف يعني الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يعني ايه يفطن له ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني كما احسنتم بارك الله فيه، يعني كما ذكر الله تعالى: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحاف، يعني هو محتاج لكنه يتظاهر بأنه بخير ونعمة وأنه ليس محتاج، يعني يتعمد مثلا ممكن يكون عنده ثوب واحد ولا يتعمد أنه يغسله وينظفه ويخرج يعني في هيئة حسنة حيث أمام الناس يعني يبدو كأنه يعني مستغني عن الناس، بينما هو في الحاجة في الواقع يعني هو محتاج، لكن يتعفف عن سؤال الناس ويجتهد أنه لا يظهر أمام الناس محتاجا. فهذا هو يعني الأولى والأحق يعني أن يبحث عن الغرض من الحديث، هو حث المسلمين على التفتيش عن هذا الصنف من المتعففين وكذا، يعني ليس معنى أنه لا يسأل أو كذا أنك يعني لا تفتش عنه، يعني ينبغي للمسلم أن يتعرف على هؤلاء بسيناه، يعني ممكن تلاحظه يعني مثلا إذا لاحظت في علامات يعني حتى وإن اجتهد في إخفاء علامة الفقر، لكن ايه الفطن يعني يمكن ان يستدل على ذلك ببعض الايه الامور التي يستدل بها على حاجة هذا الشخص يعني. فالقصد يعني انه ليس هناك مانع من اعطاء السائلين، يعني الذي ياتي ويسال لو اعطيته لقمه رددته بها يعني أخذها وانصرف وكذا، ليس معنى هذا أن هذا الشخص لا يعطى من الزكاة، يجوز إعفاؤه من الزكاة، ولكن الأولى والأحق هو أن يفتش عنه من يتعفف في الظاهر، ولكن بالتفتيش والسؤال وسؤال الجيران والأقارب يمكن أن يستدل على هؤلاء حتى يعطوا، وهؤلاء أحق يعني من هؤلاء السائلين. قال وأما طبعا كما مر بنا يعني عند الإمام أحمد رحمه الله يقول الفقراء أحوج من المساكين، لأن يعني الفقير هو المعدم، وأما المسكين فهو يعني الذي له مال لكنه لا يكفي حاجته فيعطى ما يكمل به حاجته. من حجة يعني الإمام أحمد رحمه الله ومن قال بقوله ما جاء في الآية الكريمة وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهنا الشاهد أن الله سبحانه وتعالى سماهم مساكين رغم أنهم كانوا يملكون سفينة، سفينة يعني مركب من الخشب وكذا، يعني حيث يعني أنه لما الخضر عليه السلام قلع لوحا من ألواح السفينة فدخل فيها الماء وخرجوا لإصلاحها، وكان ذلك لحكمة من الله تعالى أنه كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي صالحة، يعني كان وراهم ملك ماشي في البحر ومعه اسطول سفني وكل سفينة صالحة ماشية في البحر كان يأخذها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ على هؤلاء المساكين سفينتهم، يعني فالخضر عليه السلام خرب لهم السفينة فخرجوا لإصلاحها، فمر الملك رأهم جالسين صلحوا فيها تركها ومشى ولم يأخذها، يعني فكان هذا رحمة من الله، يعني عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، يعني ممكن هم كرهوا يعني أن السفينة تعطلت وخرجوا لإصلاحها، بس يمكن هذا العطل نجاهم من هي مصيبة أكبر كانت ستحصل لهم لو كانت سفينة. الشاهد يعني أنهم رغم أنهم يملكون سفينة ويعملون عليها بالأجر، يعني كانوا ينقلون الناس من جانب إلى جانب من الشاطئ إلى الشاطئ والآخر وكذا ويتقاضون أجرة على هذا، فهم يكتسبون لكن كسبهم لا يكفي حوائجهم، يعني ما يحصلونه لا يكفي حوائجهم بحيث يحتاجون إلى مساعدة لتكميل ما يبقى من حوائجهم. قال وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. العاملون عليها هم الجباة والسعاة، الموظفون الذين يعملون في جمع الزكوات وتفريقها على المستحقين، فهؤلاء يعني يتقاضون أجرة من الزكاة، وهؤلاء يعطون منها حتى لو كانوا أغنياء، لأنهم لا يعطون بسبب الفقر، يعني الفقير المسكين إنما يعطى بسبب الفقر، وأما العامل عليها فيعطى كأجرة على عمله حتى لو كان غنيا، ولا يأخذ لأجل الفقر وإنما يأخذ لأجل أنها أجرته على عمله ووظيفته. لكن المشترط ألا يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن عباس رضي الله عنهم يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي أوساخ الناس. فإذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتقاضى الأجرة من الصدقة حتى من باب العاملين عليها، ليس لهم أن يعملوا على الصدقة بأجرة. هذان الصحابيان الكريمين عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وهو من بني عم النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا أن يعملوا في جمع الزكوات ويتقاضوا أجرة على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد. وهنا تسميتها أوساخ الناس قالوا لأن المزكي يتطهر بها، يتطهر بالصدقة، فهي تطهره من ذنوبه، كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الصدقة عندما يخرجها عنه يتطهر، فشبهت بالقذر أو الأذى الذي يكون على الإنسان إذا ألقاه عنه تطهر، يعني في عليك أذى عندما يتخلص منه تصبح طاهرة. فهذه الصدقة يعني هي تطهير للإنسان، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ الناس، وهذا الوصف من أجل التنفير عن أخذها، الغرض منه التنفير عن أخذها حتى يتعفف السائل، و يعني بحيث لا يأخذ منها إلا عند الضرورة. يعني النصوص، نجد النصوص من جهتي في النصوص التي تخاطب الأغنياء والقادرين على التصدق تحثهم على الصدقة والإنفاق وتراقبهم فيها، النصوص التي تخاطب الفقراء والمحتاجين تراقبهم في التعفف والحرص على عدم السؤال، وأن المسألة تأتي يوم القيامة خدوشا في وجه أحدكم وكذا، التنفير منها بحيث يعني لا يطلبها الإنسان إلا عند الضرورة المسؤولة. نعم شكرا. عندك سؤال؟ أتركك عن السؤال. نعم.
كنت بسألك لماذا حرمت الصدقات لأهل محمد لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. أخونا يسأل يعني لماذا حرمت الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا من الخير، جعل لهم نصيبا من فلهم حصة يعني من الغنائم والفيء وكذا، لهم نصيب منها وحصة منها، فيعطون هذه الحصة وأغناهم الله تعالى بها عن الصدقات، وهي أيضا تكريما لهم، لأن الصدقة يعني كما وصفت بأنها يعني أوساخ الناس وكذا، تكريما لهم يعني عنها، وجعل الله تعالى لهم ما هو خير منها، أن يكون لهم نصيب من الغنائم يأخذونها. نعم طبعا من الفقهاء من قال يعني إذا حرموا نصيبهم من المغنم وتقاعس يعني ولاة الأمر عن الجهاد وجمع الأموال من الغنائم والفيء وتفريطها على مصارفها بحيث يكون لآل النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يغنيهم، فإذا احتاجوا ولم يعني ولم يكن لهم نصيب من الخير بسبب تقاعس يعني ولاة الأمر عن هذا، وكانوا من الفقراء المحتاجين، فيجوز إعطاءهم في هذه الحالة منعهم من الصدقة، إنما كان من أجل أنهم يأخذون نصيبهم وحصتهم من الأمر. قال وأما المؤلفة قلوبهم، ذكرنا الآن الفقراء والمساكين والعاملين عليهم، قال وأما المؤلفة قلوبهم، نسبة العامل عليها لا يأخذها من نفسه يعني بما يشاء أو يشتهي أو كذا، وإنما يعني الزكاة عندما تجمعها الدولة أو الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه، إذا يعني كان هناك مؤسسات أو وزارة أو جمعية أو كذا تولى جمع الزكاة، تقدر لهؤلاء رواتب منها يعني بالمعروف يعني بما يناسب يعني رواتب من كان يعني في مثل مؤهلاتهم ويعمل عدد ساعات عملهم وله يعني مثل مؤهلاتهم وخبرتهم وعدد ساعات عملهم وكذا، يقدر لهم راتب بالمعروف يعني ويتقاضون هذا الراتب يعني عن طريق الحاكم او عن طريق الوزاره او الهيئه التي تتولى جمع الزكاة، يعني هو يجمع الزكوات ويسلمها كاملة، ثم يعني المسؤولون عن ذلك يقدمون له راتبا بالمعروف يتقاضاه.
والرواتب تتفاوت حسب المؤهلات
يعني بالمعروف يعني بحسب طبيعة العمل الذي يحتاجه، يعني الآن مثلا في وقتنا الحاضر أصبح جمع الزكوات يحتاج مثلا إلى خبرات في المحاسبة وخبرات الزكوات، يعني تعقدت أمورها ليست مثل السابقة، مثلا في اللي عليه زكاة عنده مثلا أسهم في البورصة ويطلع زكاة الأسهم اللي عنده زكاة مش عارف كذا، ومن يحتاج مثلا ليحسبها ويحصلها مثلا بطريقة ما، فمثلا ده الوظيفة اللي محتاجة محاسب، وفي وظيفة محتاجة مثلا من يحمل مثلا طعام او كذا وينقلهم مكان مثلا يعني كل حسب يعني نوعيه العمل يعني مثلا بيشتغل في حسابات وبيشتغل مثلا في قياده السيارات وبيشتغل في حمل الشيء من مكان لمكان وبيشتغل في يعني حسب طبيعه العمل الذي يعمله وكذا والخبرات الموجوده عنده التي تؤهله لهذا العمل واجره تحدد له بالمعروف. قال واما المؤلفه قلوبهم فاقسم فمنهم او منهم من يعطى ليسلم يعني هنا قسم المؤلفه قلوبهم هذا هو القسم الذي يجوز ان يدخل فيه غير المسلم الذي يجوز ان يدخل فيه مشرك يعطى لتأليفه على الإسلام ومنهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي كما قال الإمام أحمد رحمه الله ساق به الإسناد عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي قال ورواه مسلم والترمذي وساق إليه الإسلام فإذا هذا القسم الأول هو من يعطى من أجل أن يسلم ومنهم صفوان ابن أمية كان مشركا يوم حنين وأبوه وأمية بن خلف كان من أئمة الكفر وابن صفوان بن أمية فكان يعني مبغضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه لأن المسلمين قتلوا أباه وأبوه كان يعني من أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه حتى أسلم رضي الله عنه قال ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل 100 من الإبل الطلقاء اللي هم كانوا إيه أسلموا يوم فتح مكة وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة يعني مباشرة مجرد ما فتحت مكة النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قدم إلى مكة في شهر رمضان من العام الثامن الهجري ومعه 10,000 مقاتل يعني خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة فلما فتح الله عليه مكة أسلم من أهل مكة 2000 أسلم من أهل مكة 2000 وهم الطلقاء اللي هم اسلموا يوم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فانتم الطلقاء فانضم هذان الالفان الى النبي عليه الصلاه والسلام فاصبح جيش النبي عليه الصلاه والسلام 12,000 فخرج بهم عليه الصلاه والسلام الى الطائف في غزوه حنين فهؤلاء الطلقاء كانوا حدثاء الاسلام فاعطاهم النبي عليه الصلاه والسلام اعطى اشرافهم وكبراءهم 100% من الدين وقال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبر الله على وجهه في نار جهنم لأن هؤلاء الطلقاء بعضهم كان حديثا كانوا حدثاء الإسلام وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام كبار الصحابة من السابقين الأولين رضي الله عنهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء الطلقاء ما لم يعطيه لكبراء الصحابة والسابقين فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه حتى أتألف قلبه لهذا العطاء فيثبت على الإسلام قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا رضي الله عنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين 4 نفر بعث ذهبا في تربته من اليمن يعني ذهب خام بعثه من اليمن الى النبي عليه الصلاه والسلام بالمدينه، او راوي الحديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فقسمها بين اربعه نفر، الاقرع بن حابس وعيينه بن بدر وعلقمه بن علاثه وزيد الخير، وقال: اتالفوا. اما الاقرع بن حابس هو سيد بني تميم، سيد بني تميم، وعيينة بن بدر اللي هو عيينة بن بدر اللي هو نفسه عيينة بن حسن، عيينة بن بدر بن حسن الفزاري، هذا سيد ايه فزار، قبيلة كبيرة ايضا من قبائل نجد. وعلقمة بن علاثة كان سيد بني عامر بن ربيعة، بني عامر بن ربيعة من قبائل كبيرة ايضا من علقمة بن علاثة. وزيد الخير كان من سادات طيب، كان واحدا من كبار سادات طيب، يعني هو زيد الخير الطاهر، فكان يلقب بزيد الخير بفروسيته وفي صفته، يعني قالوا كان رجلا يعني طويلا ضخما الجسم، اذا ركب الفرس يعني رجلاه تكاد تمس الارض وكذا، وكان يعني له مهاره كبيره في الفروسيه، وكان يقال له زيد الخير. فلما اسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، قال بل انت زيد الخير. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حدثت عن رجل يعني الا قبل يعني قبل ان اراه او كذا، فرايته الا رايته هي دون ما حدث عنه، يعني كان زعماء القبائل وكان كل واحد يمدحون فيه ويذكرون من صفاته، فكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الواقع يعني يكون اقل شويه مما كان يحكى عنه، الا زيد الخير يعني لما رايته فاذا هو فوق ما وصف، يعني وصف له فروسيته وكذا الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذهب من اليمن فقسم الذهب على هؤلاء الاربعه من زعماء القبائل يتألفهم على الإسلام. إلى أظن أن بعض الأحاديث التي ذكر الإمام كثير رحمه الله ليست في مصارف الزكاة، وإنما في الغنائم والخير، في غنائم وغنائم وكذا. لكن هي أوردها الاستشهاد بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بصفة عامة يتألف كبراء القبائل سواء من الزكوات والصدقات أو من الغنائم أو من غيرها، فكان يخصهم بمزيد أعطاء. فإذا كما ذكرنا بعض هؤلاء الكبراء وزعماء القبائل والكبراء بعضهم لم يكن مسلما، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا له في الإسلام حتى أسلم. بعضهم كان قد أسلم بالفعل وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام تثبيتا له على الإسلام. ولأن هؤلاء الكبراء يعني عندما يعطون يكون هذا سببا في تأليف أقوامهم، يعني إسلام الواحد من هؤلاء يكون سببا في إسلام قومه. قال: ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم. يعني إذا سهم مؤلفة قلوبهم هذا يشمل أقساما عديدة، يعني منهم من يعطى ليسلم، ومنهم من يعطى ليثبت على الإسلام، ومنهم من يعطى حتى لو كان يعني غير مسلم ولا يتوقع إسلامه، ولكن إعطاؤه يؤدي إلى إسلام نظرائه. يعني فقد يعطى شخص تأليفا لنظرائه، يعني بقية شيوخ القبائل الأخرى أو زعماء البلاد الأخرى، إذا رأوا يعني قائد المسلمين يعطي العطاء حتى لو أعطى بعض من لا يرجو إسلامه، لكنه يكون سببا في تأليف ناس آخرين فيدخلون في حلف المسلمين عندما يرون العطاء الذي يعطى من قائد المسلمين. ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه، يقول الشخص يعطى من أجل أنه يجمع الصدقات ممن يليه ويسلمها إلى أمام المسلمين، أو ليدفع الضرر عن المسلمين. قال: وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيه خلاف، يعني هل سهم مؤلفة قلوبهم هل هذا السهم باق إلى قيام الساعة أو أنه انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه خلاف. فروي عن عمر رضي الله عنه وعامل الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعدهم، وهذا مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى. من أبو حنيفة قال هذا السهم خلاص سقط بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش في مؤلفة قلوبه، هذا كان فقط زمن تبع السهم، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العيون. وقال آخرون بل يعطون، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر نوازل، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليه. وهنا يعني كما ذكر أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وله في هذا قصة يعني وقعت بينه وبين الصديق أبي بكر رضي الله عنه، أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة جعل عمر خازنا على إيه؟ على بيت المال، أمينا على بيت المال. أبو بكر رضي الله عنه جعل عمر إيه؟ يعني أمينا على بيت المال. فجاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن، يعني رضي الله عنهما الصحابيان، يعني أسلم رضي الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهما على الإسلام. فجاء إلى إيه؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه ليعطيهما كما كان يعطيهما النبي عليه الصلاة والسلام، كان كلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهما ويعطيهما عطاء إيه؟ كبيرا تأليفا لهما ولقومهما. فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فكتب إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه لهما ورقة إلى عمر يعني يأمره بإعطائهما، يعني جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبو بكر إيه؟ كتب لهما ورقة لعمر رضي الله عنه يأمره أن يعطيهما بيت المال يعني يديه. فلما ذهب بهذه الورقة إلى عمر رضي الله عنه فقرأ الكتاب فمزقه وقال إيه؟ لا شيء لكم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكما وبالإسلام حاجة إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيكما وبالإسلام حاجة إليكم، أما اليوم فقد أعز الله الدين وأغنى الله المسلمين عنهم، بقيتم على إسلامكم من غير أموال ومن غير كذا، يعني فمرحبا، تريدون ترتدون عن الدين ليس لكم إلا السيف. ورفض أن يعطيهما شيئا، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال إيه؟ وحكى له القصة وقال لأبي بكر أنت الأمير أم هو؟ قال أنت الأمير أم هو؟ قال أبي بكر قال هو الأمير إن شاء، قال هو الأمير، قال هو الأمير إن شاء. وسكت يعني الصديق رضي الله عنه. القصد يعني كان عمر رضي الله عنه يرى أن السهم المؤلفة، إنما هذا كان وقت يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام قال لحاجة المسلمين إلى هؤلاء واللي ضعفوا الإسلام وكذا، كل من الآن فقد أعز الله الدين واللي يبقى على الإسلام من غير مجانا من وجه الله وإلا فارتد ليس له إلا السهم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بهذا يعني وقال إن السهم المؤلفة قلوبهم سقط بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة على أن هذا السهم باق وأنه يعني إلى قيام الساعة يعني قد يرى الإمام حاجة في إعطاء هؤلاء، حتى في وقت تمكين المسلمين وعزة الدين يبقى أيضا إلى قيام الساعة يبقى ناس من غير المسلمين قد يرغب إمام المسلمين في أن يعطي زعماءهم إما لكي يسلموا أو ليكفوا شرهم عن المسلمين أو بغير ذلك. نتوقف هنا إن شاء الله ونختم في الدرس القادم. هذا صلى الله عليه وسلم.